الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. وبعد، أي بعد أن نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من تمسك بسنته واتبع طريقته المثلى إلى يوم الدين، بعد الصلاة والسلام على رسول الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام عليه، وألا يحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحباب في الله تبارك وتعالى، أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة ومهمة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. حلقة يومنا هذا بعنوان ثقة الطالب بالأستاذ. ثقة الطالب بالأستاذ، هذه هي الأساس المتين لكل عملية تعليمية ناجحة. والثقة في حياتنا هي سر السعادة، نعم، وهي الأساس الأول للنجاح وأساس المعاملات الطيبة الصحيحة والسليمة والملتزمة بمنهج الإسلام الحنيف. نعم، الثقة أيها السادة، وهي تعني اطمئنان شخص لشخص آخر في مجال ما أو في كل المجالات. نعم، وهي أغلى ما يمكن أن يمنحه إنسان لإنسان آخر. صحيح، أغلى ما يمكن أن تقدمه لي أو أن أقدمه لك، أن أثق بك وأن تثق بي. لو حدث هذا فأبشروا عباد الله بالخير كله والطمأنينة كلها، وبذلك نمارس حياتنا بسعادة واطمئنان دون أدنى معوقات، وتزداد علاقتنا يوما بعد يوم نجاحا وتوفيقا. طبقوا هذا المفهوم على العملية التعليمية على وجه الخصوص، سترون الثقة بالأستاذ، ثقة الطالب بالأستاذ، سترونها الأساس المتين لتحقيق الأهداف المرجوة من أي موقف تعليمي ومن أي منهج تعليمي. الثقة، خذوها مثلا في البداية، أن يثق الولد بأبيه وبقدوة أبيه له، سيزداد حبا لهذا الوالد، وسيقبل عليه باطمئنان، ويتلقى عنه دون أدنى مشكلة، يتلقى بثقة ويزداد حبه له وتزداد يوما بعد آخر ثقته به. هذا على مستوى الوالد. وإذا وثق الوالد كذلك بأولاده ازداد أيضا حبهم له، وازداد هو كذلك حبا لهم، وكان هناك نوع من الألفة والمودة والمحبة بين الجميع، وتحققت لهم السعادة المنشودة. ثقة الرجل بزوجته، وهذا من أهم مجالات الثقة في حياتنا، أن يثق الرجل بأهل بيته، يتحرك أينما ولى وجهه وهو واثق أنه سيعود ليجد بيته كما تركه، أو ربما سيجد بيته أفضل مما تركه. سيأتي ويمارس حياته وعمله وهو مطمئن تماما أن امرأة طيبة صالحة ستحسن إدارة بيته، ستعنى بأولاده، ستعنى كذلك بماله وبيته، ستحفظ له عرضه. قلت أمثال هذا الزوج مع تلك السيدة الفاضلة يمارس حياته وعمله خارج المنزل وهو مطمئن تماما فينجح، وينجح مع الآخرين لأنه مطمئن إلى حياته الخاصة وإلى بيته وأهل بيته، ويوفق تماما كما قلت في معاملة الناس، لا يعاني شيئا في حياته، مع أهل بيته لا يعاني، مطمئن لهم تمام الاطمئنان. ولذلك كما قلت، إذا اطمأن الرجل إلى أهل بيته وإلى زوجته قلت سيكون موفقا جدا في مجال عمله، بل المعتقد بأنه سيبدع كذلك في هذا المجال. ثقة الشقيق بشقيقه، إذا وثق كل منهما بالآخر واطمأن كل منهما للآخر وعلم بأن أخاه يحب له الخير، سيحرص كل منهما بإذن الله على حب الخير لأخيه، وعندها ستزداد المودة والمحبة. أمثال هؤلاء الكرام لا يمكن أبدا أن يعطي كل منهما أو منهم الثقة للآخر إلا على أساس من ثقته بدين أخيه وبأخلاق أخيه وبقيم أخيه المؤسسة على قيم الإسلام الحنيف. يستطيع أن أقول لن تتوافر لأي مجتمع كان على مستوى الأسرة، على مستوى العمل، على مستوى المؤسسة، لن تتوافر أبدا هذه الثقة المنشودة إلا إذا وثق كل منا بدينه وبربه العظيم وبموعود الله له. يعني عندما يقول رب العزة تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عندما يثق كل منا بأن الأرزاق مقدرة وما ننزله إلا بقدر معلوم، عندما يثق كل منا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه في كل حال وبأنه تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، عندما يعلم ذلك ويطمئن إلى ذلك ويثق بأن الله تبارك وتعالى إذا اتقى الله، إذا اتقى العبد ربه الكريم، يعلم يقينا بأن الله تبارك وتعالى سيجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا وسيرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كانت هذه هي الخطوط العريضة لاستراتيجية المؤمن في حياته، ستزداد كما قلت ثقته بمن حوله، ويطمئن أن الله تبارك وتعالى لن يخذله أبدا ما دام قد التزم بمنهج ربه الكريم، فإن الله عز وجل سيرزقه ويفرج كربه ويخرجه من شدته. هذه ثقة العبد بربه، ثقة العبد بربه وبموعود الله له، ستنعكس كذلك انعكاسا إيجابيا على من حوله وعلى الذين يتعامل معهم، فيقبل عليهم وهو مطمئن، وهو يعلم أن الله معه، وبأن الله تبارك وتعالى سيعطيه وسيكافئه على كل عمل طيب ينجزه. هو يتعامل مع الناس بذلك، والناس كذلك يتعاملون معه بهذا المنطق السديد. تعالوا إلى الأستاذ على وجه الخصوص، وهو محل كلامنا في هذه الحلقة. الأستاذ مرب فاضل، الأستاذ لديه علم، الأستاذ مؤتمن على ناشئة، على الناشئة، على الشباب، على التلاميذ في المراحل الدراسية الأولى. كلفه الله وأتمنه الله عز وجل، وأتمنه المجتمع كذلك على أعظم أمانة، وهي أمانة التربية والتعليم. لذلك المفترض في هذا الأستاذ الفاضل، لكي يحوز ثقة التلميذ والطالب، ولكي يتحقق النجاح المطلوب، لا بد من توافر هذه الثقة، ثقة التلميذ في أستاذه، ثقة التلميذ والطالب على كل المستويات بأستاذه من الابتدائية إلى الجامعة. إذا تحقق ذلك تحقق النجاح المطلوب، وأقبل التلميذ على أستاذه هذا يتلقى عنه ويسمع منه وهو واثق به مطمئن له، وهو يعلم يقينا أن هذا الأستاذ المحترم على وجه الخصوص حريص على مصلحته، حريص على ما ينفعه، حريص على نجاحه وتفوقه. عندما يأنس الولد ذلك في أستاذه يقبل عليه كما قلت بمحبة، بمودة، بتقدير، باحترام، باهتمام، ويتابع كل صغيرة وكبيرة في أنشطة المحاضرة أو أنشطة الدرس أيا كان مستوى هذا الدرس. والسؤال الآن، كيف تتحقق هذه الثقة؟ ثقة الطالب بأستاذه والله تحتاج إلى جهود وإلى أمور مهمة نذكر منها على سبيل المثال. أن يكون الأستاذ الفاضل قدوة لأبنائه الطلبة ولبناته الطالبات، قدوة أخلاقية مثالية. والأستاذ أولى الناس، أولى الناس أن يكون قدوة وأن يكون مثالا وأن يتحلى بجميل الأخلاق. لأن كلمة أستاذ أو مدرس نستطيع أن نقول أستاذ أو مدرس يساوي قيم وأخلاق. نعم هي كذلك، هي كذلك. فإذا ما تحلى صاحبنا المحترم أعزه الله وبارك الله له، إذا ما تحلى بأخلاق وقيم الإسلام الحنيف سيحبه أبناؤه ويقبلون عليه ويثقون به، ويتحقق الهدف المنشود من كل درس. نعم القدوة، القدوة في حياتنا مهمة للغاية، للغاية. كم من رجل نجح ووصل إلى أعلى المستويات وسألوه ما السر في هذا التفوق وذلك النجاح الواضح، كثيرا ما يقول: من الله علي في المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية أو في المرحلة الجامعية، من الله علي بأستاذ محترم أخذ بيدي إلى الطريق المستقيم ونصح لي بما ينصح به أولاده، ورأيناه وهو ينصح لنا، رأيناه محبا لنا حريصا علينا وعلى مصلحتنا، فاقتدينا به وسرنا وراءه ونحن واثقون مطمئنون. القدوة، القدوة مهمة للغاية، ولا فائدة ترجى من نصيحة قدمها رجل بغير قدوة، يعني قدمها وهو ليس الأسوة الحسنة التي نحبها ونرجوها، لا فائدة ترجى. وكم من والد أسدى نصائح لأولاده في مجال من المجالات التربوية أو الأخلاقية أو الدينية فلم يستجيبوا له. لماذا؟ لأنه يأمرهم ألا يكذبوا، ويلاحظون عليه من حين لآخر بأنه يكذب. يأمرهم أن يؤدوا الصلاة في بيت الله وهو يؤدي صلاته في بيته، وربما أهمل في أداء الصلاة من الأصل. في هذه الحالة لا قيمة مطلقا للنصيحة. لكن الأستاذ شيء آخر كما قلت، أمر القدوة عنده يمثل أساس الأساس لنجاح العملية التعليمية. ثم مطلوب منه كذلك ليحوز ثقة الطالب أن يتعامل معه بلغة المودة والرحمة والاحترام، يحترم آدمية الطالب، إنسانية الطالب، يقدم له المنهج الدراسي أو المحاضرة أو الحصة الدرسية، يقدم ذلك وهو يشيع في لغته وأسلوبه تشيع المودة والاحترام، نعم، والحرص على تقديم المعلومة بأمانة علمية، ويؤكد على ذلك، ويحرص أن يستمع الجميع إليه. وإذا كانت هناك فروق فردية، وهذه حكمة الله في خلقه، عليه أن يراعي ذلك، يراعي الفروق الفردية بين الطلاب وبين الطالبات، ولا ينتقل من جزئية إلى أخرى إلا إذا اطمأن تماما أن الجميع قد استوعب النقطة التي كان يتحدث فيها، ويطرح من أسئلة التقويم من حين لآخر ما يطمئنه على وصول المعرفة إلى التلاميذ وأصول مواد الدرس إلى التلاميذ، والأساتذة والحمد لله جميعا خبراء فيما يتعلق بطرح الأسئلة والأساليب التقويمية المختلفة التي تطمئنه أن أبنائه الطلبة قد اطمأنوا تماما أو وصلوا إلى المراد أو استوعبوا الدرس بشكل جيد. مطلوب منه كذلك وقد دخل عليهم وقرأهم السلام وبدأ بتقديم مقدمة طيبة حمد الله عز وجل فيها وأثنى عليه ثم صلى وسلم على رسول الله تبارك وتعالى فتحل البركة أو فتحل البركة بإذن الله وتنشرح صدور الطلاب عندما يذكر أستاذهم رب العزة عز وجل وعندما يثني عليه تبارك وتعالى وعندما يصلي ويسلم على خير معلم للبشرية كلها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه خير بداية ليحوز اهتمام الطلاب وتشوق الطلاب للدرس وتهيؤ الطلاب لما سيلقيه عليهم من المعرفة. ومن الأمور التي يمكن أن يحوز بها الأستاذ ثقة أبنائه الطلبة الجدية في عرض المادة العلمية. الجدية في عرض المادة العلمية وبلغة علمية، وحبذا لو كانت باللغة العربية الصحيحة الفصيحة التي تكسب الدرس وجاهة وجدية، نعم، بل وتساعد المعلم في الوصول بأقل الكلام إلى الطلبة، نعم، بها تتحدد المفاهيم وبها تتضح المعرفة، نعم، فلو أنه لجأ إلى هذه الأساليب العربية الصحيحة وخاطب طلابه شعروا من البداية بجدية واهتمام، نعم، بجدية واهتمام، وأحسنوا الإصغاء والإنصات لأستاذهم وازدادت ثقتهم به وازداد حبهم له. هذا كلام مجرب ومؤكد، نعم. ثم مطلوب منه كذلك استثمار المواقف التعليمية، مهمة أوي دي، استثمار المواقف التعليمية على مدار المحاضرة أو الدرس أو الحصة في تقديم النصح والتوجيه، في تقديم مكارم الأخلاق والتنبيه عليها، إنه يقدم تربية وتعليما، والتربية قبل التعليم. ولذلك كلما وجد موقفا تربويا تعليميا يمكن أن يخرج منه بنصيحة غالية يقدمها لأبنائه عليه أن يغتنم الفرصة وألا يضيعها، نعم. وليعلم حبيبنا الأستاذ الفاضل، وليعلم بأن النصيحة الأخلاقية من أي موقف تعليمي له صلة بتلك النصيحة، له صلة بتلك النصيحة. وأريد أن أقول ما من حصة درسية وما من محاضرة على أي مستوى كان إلا ولها أهداف وجدانية أخلاقية تربوية دينية مهمة، نعم. متى يقدم ذلك؟ في الوقت المناسب، عندما تحتم عليه مجريات وأحداث الدرس ينتهز الفرصة ويقدم هذا الموقف الأخلاقي وينصح لأبنائه الطلبة والطالبات. لكني أقول حبذا لو كان صاحبنا مثالا لهذه الأخلاق، عندها سيكون القبول إن شاء الله وسيتأسى به الطلبة بإذن الله، لأنه أمر لهم بأمر أو نصح لهم بنصيحة هو ذاته فيها مثل أعلى. إذن انتظر النجاح، نجاح في التربية ونجاح في التعليم بإذن الرحمن الرحيم. أعود فأوجز هذا الأمر فأقول على صاحبنا المبارك، سيدا كان أو سيدة، أستاذا أو أستاذة، كلهم ثقات، كلهم ثقات، ونثق في حبهم لأبنائنا وبناتنا، ونعلق عليهم الآمال العريضة. نعم، ونسأل الله أن يكتب لهم التوفيق وأن يجازيهم خيرا عن كل ما يقدمون لأبنائنا. نقول أبشر بإذن الله، ما دمت قدوة وما دمت مثالا سيتلقى منك أبناؤنا وبناتنا باطمئنان كامل، وستتحقق إن شاء الله أهداف الدرس والمحاضرة. ننصح كذلك فنقول لمن يريد أن يكسب ثقة أبنائه، اشعار الطالب دائما، أشعر أبنائك الطلبة وبناتك الطالبات، أشعرهم بلغتك الأبوية، لغة المودة والرحمة، أشعرهم بهذه اللغة أنك حريص عليهم وعلى مستقبلهم، وأنك ما جئت إلى المدرسة أو الجامعة إلا وأنت تستهدف في المقام الأول أن تأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم، وأن ينتفعوا بعلمك، وأن يزداد رصيدهم من العلم والمعرفة. من المهم جدا أن يقتنع الطالب بأن أستاذه حريص عليه وعلى مصلحته وعلى نجاحه، وهذا يتأتى كما قلت باستخدام لغة الوالد مع أبنائه. عندما يطمئن التلميذ أنك حريص على مصلحته ومستقبله سيزداد حبه لك بلا نقاش، وسيزداد إقباله عليك، هذا مؤكد، وسيذكرك بالخير لأهله ولزملائه، بل وأقول أبشر سيدعو لك، سيدعو لك، بل أبشر بدعاء والديه لك. ما شاء الله، إلى هذه الدرجة؟ نعم نعم يا سيدي، أبشر بخير كثير، أبشر لأنك تؤدي مهمة الأنبياء، تؤدي رسالة الأنبياء، فالأنبياء معلمون وأصحاب رسالة في المقام الأول، ولذلك أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه بعث معلما. نعم، ونريد أن نقول لصاحبنا أيضا الشقاء، الشقاء كل الشقاء، أن يتشكك أحدنا في الآخر وأن يرتاب في سلوكه أمر مرهق جدا. يعني قدمنا للأستاذ الفاضل ما لدينا من النصائح الغالية، ونسأل الله عز وجل أن نكون نحن أول من يتحلى بهذه الأخلاق، أخلاق المعلم الفاضل، لكننا نريد أن نضيف إلى ذلك أمر آخر مهم جدا، وهو الشقاء كل الشقاء، أن يرتاب أحدنا أو أن يتشكك في الآخر الذي يتعامل معه، أمر مرهق جدا. أن أستمع إلى رجل ما وهو يقدم لي ما لديه، هو يتحدث وأنا لست مطمئنا له، يتكلم وأنا متشكك فيما يقدمه لي. أقول أمر مرهق وشاق. هل هناك أكثر مشقة من رجل يتعامل معك ويتحدث إليك ويخبرك بما لديه وأنت منهمك مشغول في الإجابة على سؤال، وهو يتحدث إليه والسؤال مطروح، هل هو صادق فيما يقول؟ إني أشك في هذا الكلام، لقد بدر منه كذا وكذا، أنا لست مطمئنا إلى ذلك. يا رب أين الحق؟ اللهم بصرني بالحق، اللهم اهده لكي يتحدث بالحق وأن يخبرني بالصدق. قلت نوعية هذا البشر أو النوعية من هؤلاء، نوعية الناس من هؤلاء الذين يتحدثون فلا نعطيهم ثقتنا الكاملة ونرتاب فيما يتحدثون، يرهقون إخوانهم ويرهقون الناس معهم ولا تستقيم العلاقة بينهما كما نتمنى لكل علاقة بين رجلين أو بين اثنين أن تستقيم. نعم، لكن لست محتاجا إلى القسم أن تقسم له بالله، لست محتاجا أن تضع يدك على كتاب الله لتقسم، لست محتاجا إلى ذلك ما دمت صادقا إن شاء الله، ما دمت حريصا أن تقدم الخير للناس، ما دمت راغبا أن تبلغ الأمانة لغيرك وأن تقول الصدق والحق ولا شيء سواه، سيظهر ذلك تماما بإذن الله في لهجتك، وسيطمئن الناس إليك، بل وسيحبونك لأنهم ما عاهدوا عندك إلا الصدق، إلا الكلام الطيب، عندها كما قلت سيمنحونك ثقتهم. فإذا ما منحت تلك الثقة أبشر بالخير إن شاء الله. هذه بداية المحبة، بداية المحبة لك. وإذا أحبوك أقبلوا عليك باطمئنان، وسمعوا منك واستفادوا من كل ما تقدمه لهم. الله أكبر، إلى هذه الدرجة؟ أي والله، بل إني أقول السعادة كل السعادة لا يمكن أن تتحقق إلا لمن يثق بالآخر والآخر يثق به. يعني إيه؟ ثقة متبادلة، ثقة متبادلة، ولا يمكن لهذه الثقة أن تتحقق إلا بين أناس متدينين حريصين ألا يقولوا إلا خيرا، حريصين على إرضاء ربهم وكسب الأجر والثواب من كل نشاط يقدمون عليه. نعم، هؤلاء طيبون صالحون، يكفيهم أن ينصحوا بالقليل أو أن يتحدثوا الكلام القليل. نعم، إن شاء الله يصل الكلام بإذن الله إلى قلوب الآخرين فيتلقون بثقة واطمئنان. الدين نسأل الله ألا يحرمنا منه أبدا، الدين يمثل الأساس المتين لكل ثقة. نعم، وعلى أساسه يتعامل الناس ويثق الناس ببعضهم، على أساسه يتعاملون وكل منهم يراقب الله المطلع عليه ويحرص أن يرضي رب العزة تبارك وتعالى في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. إذن أحبتي، يا من تريدون أن يثق الناس بكم وتريدون كذلك أن تثقوا بالناس، أساس الأساس لهذه الثقة أن نلتزم بمنهج ربنا تبارك وتعالى، وألا نقول إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ونحن أتباع دين عظيم، الكلمة الطيبة فيه صدقة. نعم، نحن أتباع دين عظيم، دين الإسلام الذي شرفنا الله جميعا بالانتماء إليه، دين يأمرنا بمكارم الأخلاق. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وخير الأعمال هو حسن الخلق، ولن يدخل الناس الجنة إلا بحسن الخلق، عندما نتحلى بهذه القيم الكريمة التي علمنا إياها إسلامنا العظيم في قرآن الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عندما نتعامل على هذا الأساس من قيم وأحكام وأخلاق شريعتنا الغراء، أقول وأؤكد، هذا هو الأساس المتين لثقة متبادلة تجري بين الناس، فيرتاح الناس، يرتاحون، نعم، بل أقول يندر أن تجد مشكلة بين اثنين كل منهما يثق بالآخر، يندر، نعم، يندر أن تجد مشكلة، لأنه باختصار شديد يحسن الظن بأخيه. وحسن الظن في الإسلام هو الأصل، والاستثناء غير ذلك. ربنا الكريم يقول في سورة الحجرات إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. أما المطلوب إيه؟ المطلوب أن يحسن كل منا الظن بأخيه. إذا أحسن كل منا الظن بأخيه وفوض أمر العلانية لله تبارك وتعالى، أنا لست مطلعا على الغيب ولا أعلم ماذا يجري في صدرك، لا يعلم ذلك إلا الذي خلقك، نعم، لا يعلم ذلك إلا الله المطلع على خبيئتك وعلى نفسك. أفوض أمرك إلى الله عز وجل وآخذ منك، وأنا أحسن الظن بك، أحسن الظن بك إلى أن يثبت لي بالدليل القاطع أن الأمر يحتاج إلى مراجعة، وأن هذا الكلام الذي أسمعه منك وتلك الأخبار لا تتفق مع المنطق والحقيقة ولا مع الواقع، عندها الأمر يحتاج إلى مراجعة وإلى تفاهم معك. لكن مبدئيا، مبدئيا يا أيها الذين آمنوا، في سورة الحجرات، طيب الآية ستأتي إن شاء الله، هي تبدأ رب، انظر كده ماذا يقول رب العزة عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا، يعني في يأمر بحسن الظن تبارك وتعالى. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل الأحوال يأمر بحسن الظن، وحسن الظن كما قلت أساس مهم في التعامل مع بعضنا. لو حدث هذا كما قلت، وافترضت في أخي أنه طيب وأنه صالح وليس لدي إطلاقا أدنى شك في ذلك، وعاملته على هذا الأساس، سيتلقى مني إن شاء الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه علاقاتنا. أعود إلى الأستاذ وأقول أسأل الله العظيم لك التوفيق والسداد، أن تحوز ثقة ولدك الطالب وثقة ابنتك الطالبة. الأمر ليس سهلا، الأمر مهم، وهو كما قلت يمثل الأساس المتين، الأساس المتين لعملية تعليمية ناجحة. وأسأل الله أن يبارك في أولادك. وكم قلتها هنا، لاحظت أن الله عز وجل يبارك في أولاد المعلمين والمعلمات. نعم، لأنهم يقدمون عملية مهمة تقوم على الإخلاص، تقوم على الإخلاص. ربنا هو الذي يطلع عليك وأنت بين الجدران الأربعة، فإن كنت تؤدي أداء لله وتريد وجه الله بهذا الأداء، أبشر بإذن الله لك ما تريد بمشيئة الرحمن الرحيم. أشكر لحضراتكم حسن المشاهدة وحسن الإنصات، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والسداد، وأن تكون جهودنا في مجال التربية والتعليم موفقة إن شاء الله. وبهذه المناسبة، فإن هذا العام الدراسي هو عام استثنائي، فرضت علينا هذه الجائحة وذلك الوباء، فرض علينا ظروفا وجداول معينة ومحددة تحتاج منا لكي يتحقق الهدف المرجو إن شاء الله، أن نلتزم بالمواعيد وبالزمن وبالأماكن المحددة حتى يمر بإذن الله هذا الابتلاء الرهيب على خير. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وكتب التوفيق لأبنائنا من الطلبة والطالبات ولإخواننا من المعلمين والمعلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للإسلام عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى ذي الإكرام.